ينجلي يوم الحساب. فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم موازين، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني ضيفنا الدائم في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور.
حياكم الله يا حالي، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
فضيلة الدكتور، يقول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن هناك يعني تفاوت في الأعمال، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ليست كمن آمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
هناك تفاوت في درجات الأعمال، لا يستوون، قال الله سبحانه.
نعم.
وتعالى، ما هي يعني الأعمال التي تتفاوت بهذه الدرجات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الآية وغيرها من الآيات سواء في الواجبات أو في المنهيات تدلنا على أن ميزان الموازين هو القرآن، وأن في القرآن ميزان دقيق يفرق بين الأعمال سواء الواجبة أو المحرمة، وأنها درجات، بل إنه يفرق بين البلدان والأيام والأشخاص والأمم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وإلى آخره. فدل على، والأعمال أيضا هنا درجات، فتجد المحرمات في القرآن: الشرك ليس كالزنا، كشرب الخمر، فدرجات متفاوتة بميزان القرآن. إذا قرأت هذه الآية: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، فمن آمن بالله أعظم أجرا ممن فعل هذه، وهي أفعال بارة، لكن الإيمان بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى أعظم من أي عمل آخر. حتى أنك تجد يعني القرآن يكرر المسائل العظيمة التي يقوم بها كبار الناس كالإيمان بالله والجهاد والأمر بالمعروف عن المنكر، خلاف ما يقرر المتأخرون في فضائل الأعمال، فإنهم يذهبون إلى أمور وهمية من الخاطرات والواردات، وحتى أنهم يجعلون الفاضل من اعتزل الناس وبقى يراقب قلبه بعين طرفه فيخلو في خلوة حلوة فلا يترك الشيطان يسترق الإيمان في قلبه. القرآن واضح وصريح ويعيش حقيقة الإنسان وحقيقة الحياة، فيكلم عن يعني عن فضائل الأعمال، ولهذا لأنه بعث بالصراط المستقيم. لا يستوي هؤلاء ولا يستوي هؤلاء، حتى أنك تجد في القرآن التفريق، مثلا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يقول حكم خطأ، هل يساوي هذا وهذا؟ ولا يستوي الذين آمنوا ولا يستوي يعني الذين كفروا، وأيضا الظل والحرور لا يستوي، والأعمى والمبصر لا يستوي،
لا يستوي من أنفق من قبل الفتح
وقاتل.
نعم. وكذلك الإيمان فضيلة الشيخ، الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها وأدناها.
نعم.
إذن الإيمان ليس شيئا واحدا،
درجات. والمؤمنون درجات. يقول سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فيهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وحتى أن بعض العلماء قال أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات، قال إنهم قد يكون إما للجنس جميعا أو لأنهم درجات. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهي درجات حتى يصل. الآن الإسلام الإيمان الإحسان، ولكل منهم فئة يترقى بها الناس، حتى مراتب الحقائق لابن حزم قسم الناس على تقسيم القرآن والسنة.
تكلمنا في لقاء سابق عن أولوية أو ميزان العمل الدائم والعمل المنقطع. هناك أيضا ميزان آخر وهو العمل المتعدي النفع والعمل القاصر النفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد لأنه يعني خيره متعد على غيره. ما حقيقة هذا الميزان؟ ميزان العمل المتعدي النفع.
هو كل في القرآن تلاحظ أنه كلما كان العمل أكثر نفعا وأكثر انتشارا كان أكثر يعني بركة وثناء عليه. الآن مدح الله الأنبياء لأن نفعهم عالمي وجعلهم هم أيدين بالوحي واصطفاهم، فلجهادهم ولكثرة من يتبعهم ساروا أفضل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فضله وفضل أمته، ولكن أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن التابع له يكون كتعرف من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حتى أن في مسألة يعرضها مثل ابن تيمية سئل عنها، هل يحج عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له أصلا بدون ما تنوي كحجك، ويحصل له من الأجر كصلاتك اللي إذا صليت، وإذا سبحتك تسبيحك، لأنه هو الذي دلنا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال. فدل ثم تأتي العلماء ومنزلتهم كما تفضلتم، لأنهم أولا عرفوا الحقيقة هم فكانوا أخشى لله، ثم علموا الناس. ولذلك يعني النمل والحوت في الماء يستغفر لمعلم الناس الخير، وتعليم الناس أفضل، حتى أفضل من قيام الليل، لأنه نفع خاص هذا غير متعدي لازم، وأفضل من صيام الهواجر. أنا العالم المخلص الذي يعلم الناس أفضل من العابد الذي يصوم لنفسه ويقوم لنفسه، لأن العالم يصلح الله به وينهى عن البدع والمخالفات والشركيات، ويقيم ناموس الملة وينصر الدين ويرفع علم التوحيد، فهذا جهاد.
نعم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، ويقول خير الناس أنفعهم
للناس.
البعض يفضل العزلة رغم نصوصها، رغم ورود هذه النصوص، ويستشهد بأحاديث الفتن وأن في الفتن يعتزل الناس. ما هو الميزان بين أن يعمل الإنسان العمل المتعدي وبين أن ينعزل في نفسه ويقتصر عمله على نفسه؟
الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، ومن أحسن من تكلم في ذلك شيخ الإسلام، سواء في أول كتاب الاستقامة وفي المجلد العاشر لما سأله ابن القاسم المغربي، وتكلم عنها إما كبار كالغزالي، ولكن الغزالي يمير في الإحياء لأنه هو في تلك الفترة يؤلف الإحياء وهو مسافر معتزل مجتمع، فكان نفسيته تميل هذا ولذلك أسهب في ذلك. والخطابي له كتاب العزلة، ولابن أبي الدنيا كتاب التفرد، يعني أتى بنصوص حشدها. أحيانا بعض شخصيات العلماء تضفي على الرأي الذي يقدمونه قوة، فهم يستخدمون كل وسيلة وكل دليل وكل أثر في تسييد قولهم، ولكن قلت طرفا. أما طرف فيرون الخلطة بالجميع، فتجده يضيع وقته في كل مكان بحجة نفع الناس وخلطة الناس، ليس له وقت يعود إلى نفسه أو يتدبر أو يتأمل. وتطرف قوم فاعتزلوا المجتمع، فلا يأمرون ولا ينهون ولا يحضرون صلاة الجماعة ولا النفع العام. وأما أهل الإيمان وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخالطون الناس في العبادات المشروعة وفي الخير والنفع، ويعتزلون الناس في فضول المباحات فضلا عن المنكرات. ولا بد للمسلم من وقت يعتزل فيه، فيتدبر كتاب الله ويدعو ويناجي ربه ويرتاح ويفكر ويعيد ترتيب أوراقه. هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى في الميزان تجد في الكتاب والسنة ميزان العزلة والخلطة. نعم. وهذا الكلام هو المقرر، لأني قرأت هذا، ولكتاب اسمه عز العزلة، وأنا ربما يوم كنت أكتبه كنت أحشد نصوصا لتفضيل ذلك، لكني في الأخير قلت لابد أن يعاد الميزان والتوسط. وحتى قاله الخطابي في آخر كتاب العزلة، يقول لا يفهم من كلامي وسياقي للنصوص أنني يعني أنني أدعو للإفراط، لكن بقدر والأحسن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم في بداية يعني هو قبل أن يوحى إليه كان معتزل في غار، وكان له حظه من العزلة، فضروري للإنسان أن يكون له حظه أيضا من هذه. ما أثر هذه العزلة على الإنسان؟
هم يرى العلماء والمربون أن هذه العزلة هي مدد كالسكل الشجرة، وهي عادة ترتيب، وهي كالراحة، يعني راحة للذهن وراحة للروح، ويجد فيها الإنسان سبحان الله يجد فيها مرحلة لتزود بالوقود الإيمان والتفكير والعلم. حتى أن ابن الجوزي في صيد الخاطر كتب ثلاث موضوعات من أرقى وأمتع وأجمل ما يكتب. يقول لا أعلم، يعني لا أعلم راحة ولا شرفا ولا عزا للعالم كالعزلة، يقصد فضول المباحات. يا العزلة خلت من حاسد ومن ثقيل ومن بغيض ومن مغتاب. وهذا رجل يكتب الكتاب في السبعين وقد قرأ آلاف الكتب، ليس مئات، يقول في شبابي قرأت 20,000 مجلدة. وهو من ترى من عظماء العالم. حتى كتاب الخالدون الذي خرج في مصر جعل ابن الجوزي من هذه النجوم العالمية. هو أستاذ الوعظ وأستاذ في التفسير وفي التاريخ، هذا استطراد. فقصدي أنه يتكلم عن تجربة وحكمة. العالم والداعي لابد له، أنا أوصي إخواني الدعاة واللي يعملون في الميدان ومثقفين المسلمين، يكون لهم وقت ترتيب الأوقات، تعود إلى نفسك، تحاسب نفسك، تنظر لعملك هل في إصابات، لأنك إذا كنت وحدك عادت لك قواك وهدأت المشاعر والعواطف وذهبت من الصجيج والضجيج. يا أخي أحيانا الجمهور يدفعون الإنسان بعواطف حتى يعني يضللونه فيما حوله، في يعني يمارسون عليه عملية تضليل، فلا يرى الحق إلا إذا خلد وحده.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعود بعد الفاصل هذا. أيها المشاهدون الكرام انتظرونا، نعود إليكم بعد الفاصل.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب.
أيها المشاهدون الكرام عدنا إليكم من جديد لنواصل الحديث حول موازين الأعمال، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك من جديد فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أحد العلماء يقول أغلقت بيتي على نفسي ومكتبتي، معي العلوم بها ذكر وآثار، جلست في البيت أهل العلم كلهم، هم في الحقيقة إخوان وسمار. أحيانا الإنسان يعتزل في بيته للقراءة والاطلاع فيألف هذه العزلة، وهي في الحقيقة يعني ممتعة، وأظن ويعني أنك صاحب تجربة في هذه، وأنت من الناس الذين تأنس بالكتب وتأنس في الجلوس في المكتبة والاعتزال للقراءة، وأنت الآن تتحدث في هذا المجال أيضا من تجربة، وأنا واثق أنك تتحدث في هذا في الأمر من تجربة شخصية. فحدثنا عن هذه إلف العزلة، هل هي ظاهرة صحية أم لا؟
أولا أشكرك، البيتان هما من نظمي والحمد لله للشعر هذا
والله؟
نعم، الذي نتلوت وأنا ذكرتها في عز العزلة.
على فكرة هذه البيت أبيات أحفظها من سنوات طويلة ولا أدري من قائلها،
من قصيدة
سبحان الله. الآن فقط
وذكرت القصيدة في ديواني وذكرتها في كتاب عز العزلة.
ما كنت أعرف والله.
والتجربة الشخصية ولو كانت قصيرة أو محدودة أنا ذكرتها في كتاب عز العزلة لأنني ما اكتفيت بكلامي أو بالتجربة، بل أخذت من هو أعظم وأفضل. فبدأت حتى بسيرة رسول الله عليه وسلم بالعلماء بالفلاسفة حتى بالشرقيين والغربيين وحتى بكلام الشعراء، وجيت بالقصائد والوقفات لهم في هذا الباب. أنا أصفى وقت وأمتع وقت يوم أجلس بين كتبي، وأنا قلت في بعض المناسبات أني قلت البارح كنت جالس وكان على يميني سفيان الثوري وأحمد ومالك، وكان الشافعي معي والمتنبي وابن خلدون، وجلست وأيضا زارني ابن رشد. أشوف الكبار هذا معك. ولهذا أنا دائما أذكر يقول عوى الذيب فاستأنست بالذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. حتى أن أظن يا أخي البوشنجي يقول، بل هذا البيوردي يقول تنكر لدهري، قبل ذلك قبل هذه القصيدة يقول تسترت من دهري بظل جناحه في العزلة، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام عني ما درت وأين مكاني ما عرف مكاني. فإذا جلس إنسان خاصة إذا كان يحب العلم والقراءة، لأن يقول عزلة الجاهل وسوسة. بعض الناس يجلس يلعب بلوت أو يجيه وسوسة أو يأتيه ذاكرته السوداوية بأفكار محبطة. لكن تكون تجلس وعندك ذكر وعندك كتب تستفيد منها، هذا يا أخي ربما في الساعة تبني ما لا يبني هؤلاء يعني الغوغاء في شهر أو في سنة.
فضيلة الشيخ تستشعر بأنك فعلا تجالس هؤلاء العلماء؟ يعني أحد العلماء قيل له من يؤانسك؟ فضرب على كتبه قال هذه
صدقت.
قيل له فمن الناس؟ قال الذين فيها. أنت صاحب المقولة ولا؟
لا قبلي ناس من العلماء قبلي. صدق أني أقول كنت أظن مبالغ بعض العلماء وأنا كنت أدرس في الكلية الجامعة أني يقول أبكي وحدي مع العلماء وأضحك. فلما مرت بهذه التجربة تجيك موعظة وتجيك حدث عن موت إنسان، وتجيك فاجعة تاريخية وقصيدة مشجية شوية، وإذا لطيفة ونكتة وإذا فائدة. خاصة ينبغي أنك تجعل مكتبتك بستان حولك، يعني أنك تنوع المكتب، تحط 50 كتاب 60 وتتركها، يعني حتى ليس بالضرورة ترتبها. يقول كان غرفة الإمام أحمد كانت كتب من هنا ومن هنا، إمام أهل السنة والجماعة كان هنا كتب وهنا كتب، فمرة تسحب هذا الكتاب في التفسير وهذا في الفقه وهذا في العقيدة وهذا في الأدب وهذا في التاريخ وهذا رسالة إخوانيات وهكذا. فإذاك أنت في حديقة الغنى يا أخي ما هو البديل؟ أن تخالط الناس أفكار سامجة، عقول صغيرة، اهتمامات تافهة، يتكلمون في درجات الحرارة ليل، ويتكلمون في الأسعار وسعر الشعير والبورصة والأسهم، وما عندهم قضية، وكل يتكلم إذا كانوا 10 يتكلم 9 ويسكت واحد، ويقاطعون الكلام ولا يفهمون ولا يخرجون بقضية ولا عندهم ورقة عمل ولا برنامج، وكلها تحت مظلة جبر يعني زيارة في الإخوان ونحبكم في الله وترى مشتاقين لكم ولا تتركونا من الزيارة، وكلهم سووا شيء وهم ضيعوا الأعمار والأوقات والحسنات ورفع الدرجات. يا أخي العزلة الشرعية التي يعتزل فيها الإنسان فيها كلام أنا ما أستطيع، هي تحتاج إلى برامج.
نعم
لكن لا يفهم الناس أن يريد اعتزال المجتمع، لا، العالم طالب العلم النافع المفيد إنما يعتزل فترة من فترات ويأتي، ولا ما فائدة العلم الذي يتعلمه؟ فيأتي فيعلم فيلقي برنامج فيخطب الجمعة فيحدث الناس وينفعهم فيبر والديه يصل رحمه.
البعض تصبح عنده القراءة هواية وخلاص أصبح منكفي على ذاته ووجد المتعة فأصبح هذه متعته، كما أن البعض ربما متعته في يعني مشاهدة التلفاز أصبحت هذه متعته في القراءة، لا يتعدى خيرها إلى غيره.
هو الغلو مذموم في أي شيء، يصبح مرض إذا انقلب الأمر إلى ضده، إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. البياض إذا كثر أصبح برص، لا يصلح أن الإنسان طيب ثم ما فائدة. أنا أشوف مشاهدات البعض المفكرين في التلفاز بلغوا 70 و80 قال أنا أقرأ ليلا ونهارا، طيب ثم ماذا؟ ما مردود هذا على الأمة؟ حتى أنه في برنامج ليس فيه الصلاة، كل يقول يسهر ويقوم ويقرأ وأقرأ، وليس فيه القرآن ما شاء الله يقرأ لكل البشر إلا كتاب رب البشر. فأقول أنه ينبغي أن الإنسان يكون متوازن في حياته، وقت للتوصيل وقت للتحصيل، وذلك العلم ترى ينمى ويثبت ويرسخ بتعليم الناس وبخطابتهم وبإلقاء الكلمات، ويبارك الله في هذا ويجعل لك دعاء من المسلمين ويحفظك الله في قلبك وسمعك وبصرك، فقد جعل الله لكل شيء قدر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أولهم إمام عادل. بمناسبة حديثنا عن الخير المتعدي قلنا بأن العلماء خيرهم يتعدى، أيضا الإمام العادل خيره يتعدى إلى غيره، فما فضيلة أو ما مكانة هذا المنصب الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أول من يظلهم الله في ظله؟
الإمام العادل منصب شرعي شريف، ولذلك احتل المرتبة الثالثة في أهل الحقائق كما رتب بن حزم الظاهري. الأنبياء ثم العلماء الربانيون ثم الأئمة العدول، لأن الإمام العادل يسهر على راحة الناس ويعدل بينهم ويحميهم ويدافع عن الأوطان ويكون سببا في حفظ الأموال والأعراض والدماء، ويقمع الظالم وينصر المظلوم ويقف مع الفقير ويوصل الخير للمسكين ويرحم اليتيم، فتجد له من الأجور العظيمة. يا أخي مهما لو كان عابد مسكين في غرفة ويصلي الليل كله ويبكي لو كان عند الحجر الأسود، بينما إمام عادل يقف على رأس الدولة يحكم بالعدل وينفذ شرع الله أفضل من مليون من هذا، لأن صار حماية الأمة في ذمته، أو صار في رعايته وفي ولايته، فإذا خاف الله عدل فأجره على الله. يعني كم يؤمن من السبل وكم يؤمن من الخائفين، فالناس ترى يمارسون لأنهم على الأمن في ظل الإمام العادل، تجد التعليم يستمر وتجد الاقتصاد والفكر والإعلام والناس مرتاحون وتأمن على بيتك وأسرتك وعلى نفسك وعلى فكرك. لكن إذا كان إمام ظالم وغاشم لا تأمن على مالك ولا تأمن على نفسك ولا تأمن، وتجد يقف مع الظلمة وتجد مع الاستبداد مع الطغيان، فدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بوحي من الله لما جعله في المرتبة الأولى من الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى، فهو أفضل من غيرهم من دونه.
نعم، وكذلك العكس صحيح، في الإمام غير العادل يحتمل وزر كل من أساء إليهم وربما وزر كل الأمة وكل المتضررين، هل هذا صحيح؟
صحيح، لأن أصلا هو تولى منصب عام، فالمغانم بالمغانم، المنصب هذا فيه مثلا الجاه والعز والشهرة والثروة وكل شيء، فكان حقه أن يعدل، فلما استخدمه سلاح للفتك وأخذ أموال الفقراء والظلم والاستبداد واستعباد البشر، عاقبه الله سبحانه وتعالى أن جعله يوم القيامة يقول إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفرته، وتجد الهجوم الشنيع الذريع في القرآن على الظلمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. بل نشوف قاعدة التاريخ التي أتى بها من خلدون أن العدل معه العمران، وأن الخراب معه الظلم، وأخذ من القرآن. ومن عظم رب الخلدون أنه جعل أسسه من القرآن، أحيانا يختم بآية ويقول صدق الله ولله الأمر من قبل ومن بعد. فتجد مثلا فتلك بيوت خاوية بما ظلموا. ولذلك أنا أقول أن على أهل الجغرافيا والتاريخ والأدب أن يأخذوا أصول علومهم كما فعل ابن خلدون وغيره من القرآن.
هناك ميزان آخر من موازين العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الحرج تعدل هجرة إلي أو كهجرة إلي. ما سبب هذا الميزان الذي أعطى الثقل للعبادة في الحرج؟
الهرج، الحديث صحيح أولا، الهرج هو الفتنة والقتل الذي يموج في الناس فيصبح كالهرج، كالأصوات التي لا واللغط التي لا يعرف مداها وفحواها. فقال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج الذي يحافظ على عبادته في الفتنة وفي وقت الحروب وفي وقت القتال بين الناس دليل على صدقه وعلى قيامه بذلك، كأنه هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما هجر ما نهى الله عنه وهجر أهل الباطل وقام بما عنده. ولذلك في حديث في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فهذا لأن وهذا ترى تجد العبادات أحيانا تعظم بسبب المكان أو الزمان أو الحال. الزمان مثلا تجد أنه في رمضان أشرف، ويوم الجمعة وليلة القدر، في المكان في الحرم أشرف، في الحال تجد أنه إذا كان عابد في وسط كافر أعظم ممن يعبد في وسط المسلم، من عينونك المسلم. يوم الفتنة أعظم من يوم السلام والرخاء والأمن. فهذا منطلق الحديث.
العبادة المقصود فيها هنا مطلق العبادة، يعني العبادة في الهرج تعدل أو كهجرة إليه، ولا المقصود فيها العبادة الشعيرة إقامة الصلاة والصيام والزكاة وهذه الأمور والأكثر منها، أم أن العبادة أيضا تشمل في الهرج إيقاف هذا الهرج ومواجهة هذا الهرج ومواجهة أهل الباطل ودفع أهل الباطل؟
هو لم يتعرض للدفع هذا، لأنه يبقى أمر نسبي إضافي، يعني بحسب حال الشخص، قد يكون قوي أو عالم يستطيع. لكن صلى الله عليه وسلم تكلم عن شيء يصلح جمهور الأمة، الرسائل جت الجمهور كما قال العلماء. فتكلم صلى الله عليه وسلم عن العبادة الشرعية التي مطلق العبادة كالصلاة والزكاة والذكر وكذا. أما القيام فهذا أمر آخر يعود لقوة الشخص وضعفه وعلمه وجهله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. مضطرون أن نختم فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، والشكر لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم، على أمل أن نلقاكم من جديد وموازين أخرى. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.